بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم وذريته حق، والمقصود بالميثاق ما يقيد به الشيء، ما يقيد ويربط به شيء من أسير أو دابة ونحو ذلك. والمقصود به هنا العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين، هذا يسمى ميثاقا. قال رحمه الله: قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عندكم هكذا، يعني عرفه، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. قال البيهقي: هنا صحيح لطرقه وشواهده، وهو مخرج في الصحيحة، وهو موقوف، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، وبعض أهل العلم يعلونه بالوقف، يعني يصححون فيه الوقف دون الرفع. وعلى صحة الوقف فهو موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي، وهو من الأمور الغيبية، إضافة إلى أنه من التفسير، إضافة إلى أنه من التفسير الذي يعني ماذا يا أخوان، كما هو معلوم عند أهل العلم أن تفسير الآيات لا سيما بالأمور الغيبية الخبرية، يعني ماذا يا أخوان، من الآثار التي لها حكم الرفع، من الآثار التي لها حكم الرفع. قال: ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. والحديث يا أخوان كما قال لنا الألباني رحمه الله صحيح لغيره إلا مسح الظهر. إلا أن مسح الظهر هنا له شاهد من حديث أبي هريرة كما سيأتي ذكره. طيب، والحديث هذا يا أخوان فيه انقطاع بين عمر وبين الراوي عنه هو مسلم بن يسار، والواسطة هنا جاء من بعض الطرق تعينها. وعلى كل الحديث ماذا يا أخوان، حتى مسلم بن يسار هذا لا يعرف حاله، فالحديث ماذا يا أخوان بهذا الإسناد لا يثبت إلا أن له شواهد، ومن هذه الشواهد يعني ما يخوان ما ورد في الصحيحين، ومنها ما ورد خارج الصحيحين كما سيأتي. ولهذا قال الشيخ الألباني هنا صحيح لغيره. قال: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة. والمراد بالنسم هنا الروح. قال فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو حسن كما قاله في الصحيح المسند. ويقول الباني هنا صحيح وجدت له 4 طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة إلى آخره، وهذا في الصحيح المسند حديث حسن، وهو شاهد للذي قبله، هو شاهد لماذا يقال لبعض الفقرات التي ماذا يقال في الحديث السابق، وبعضها أيضا لها شواهد منها في الصحيحين كحديث يعني القدر وعمل الناس بما قدر لهم وتيسيرهم لما علم الله سبحانه وتعالى من حالهم قبل خلقهم. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين أيضا يعني بلفظ بنحوه. وذكر أحاديث الصواب في ذلك صح، وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، وهذا الحديث إخوان التي سبقت وغيرها إضافة إلى الآية المذكورة يعني دليل واضح على أخذ الميثاق على بني آدم بعد أن أخرجهم الله عز وجل من ظهر أبيهم آدم. وظواهرها والصحيح وظواهرها ظواهر هذه النصوص من القرآن والسنة هو الصحيح في المسألة أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم فأقروا وشهدوا بلسان المقال، وشهدوا بلسان المقال لأنه هناك من خالف في معنى هذا الإشهاد والإقرار بما يخالف ظاهر القرآن والسنة، وهو ماذا يقول؟ وهو قول ليس بصحيح وقول باطل كما سيأتي إن شاء الله. قال وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، يعني أن الأرواح خلق جميعها خلقا ثابتا مستقرا، يعني هذا هو المقصود، وإلا فلا شك أن الروح يخلقها الله سبحانه وتعالى قبل الجسد بدليل ماذا يقال أن الجسد إذا بدأ في تكوينه بعد أن يصير يعني ماذا يقال بشرا سويا في بطن أمه يأتي الملك فينفخ فيه ماذا يقال فينفخ فيه الروح التي وجدت قبل ذلك ماذا يقال قبل ذلك الوقت. أما أن الأرواح خلقت خلقا مستقرا ثابتا وعلى وجه العموم وعلى وجه ما يقول العموم أخذ من هذه النصوص، فهذه النصوص ليس فيها خلق الأرواح، وإنما فيها أن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم نسم بنيه أي أرواحهم، ثم أشهدهم على أنفسهم فشهدوا، ثم أعادهم في صلب أبيهم آدم. وليس فيهم هذا يا إخوان أنها قد صارت أنها صارت مخلوقة خلقا مستقرا على وجه العموم. فغاية ما تدل عليه هذا الحديث هو الإشهاد، الاستخراج والإشهاد وعودها إلى صلب آدم عليه الصلاة والسلام. قال وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها وهي الروح ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. يعني فهذا كله تقدير، هذا مالك كله تقدير من الله سبحانه وتعالى بتصوير النسم وتقدير خلقها وأجلها وعملها وما تصير إليه، هذا كله تقدير. وأما وجودها فيكون في الوقت الذي قدر الله عز وجل وأراد أن توجد أن يوجد خلقها في الجسد التي مالك خصت له. قال وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. يعني فابن حزم يرى أن الأرواح خلقت يعني ماذا قبل الأجساد خلقا عاما وخلقا ثابتا مستقرا ثم يرسل منها إلى الأرواح بحسب ماذا قال بحسب الوجود الإيجاد والخلق، بحسب ماذا قال الإيجاد والخلق. والصحيح أنه ماذا قال ليس هناك ما يدل على هذا، وأن الله عز وجل إنما قدر الأرواح وصورها وقدر آجالها وقدر يعني عملها وما يتعلق بشؤونها ثم يوجدها في الوقت ماذا قال في الوقت الذي توجد فيه مع الجسد، في الوقت الذي توجد فيه مع الجسد بحسب علم الله عز وجل وتقديره. قال فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. يعني هذه الخلاصة يا إخوان فيما يتعلق بخلق الأرواح قبل الأجساد، هذه هي الخلاصة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. والصواب هو ابن عمر، الصواب ابن عمر في حديثين موقفين على ابن عباس. أما إذا إن أراد بابن عمر أو عمر هنا الحديث السابق، الحديث السابق هو مرفوع وليس موقوف، لكنه أراد هنا غير ما سبق عن عمر رضي الله عنه وهو موقوف على عبد الله ابن عمر. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، يعني بمعنى أنه ليس إشهاد وإقرار منهم بلسان المقال، وإنما هو ماذا قال إقرار بلسان الحال، أي أنهم أن الله عز وجل فطرهم وجعلهم مفطورين على توحيد الله عز وجل والإقرار له بالوحدانية وهذا يا إخوان قول المعتزلة كما سبق، وقال به بعض المتأخرين من أهل السنة الذين طريقتهم على خلاف ما سلكوه في هذه المسألة كابن القيم رحمه الله تعالى وأيضا ابن كثير، فقالوا بمثل هذا القول الذي يخالف ظاهر هذه النصوص والذي ليس في العقل ما يحيله، ولا ما يمنع منه، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا سيما وأنا وظواهر النصوص تدل على ذلك، لا سيما ما يقول وظواهر النصوص تدل على ذلك، وما ذكر من الدلائل والقرائن على هذا القول كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، فليس فيها ما يدل دلالة قاطعة على صحة هذا القول، وعلى أن المقصود إقرار بلسان الحال لا بلسان المقال، كما سيأتي إن شاء الله يعني ما يقان ذكر ذلك. قال رحمه الله: كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب، وأثر ابن عباس فيه ضعف وأثر أبي بن كعب صحيح عنه، وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة قالوا بلى شهدنا، أي أن الملائكة قالوا شهدنا عليهم أنهم أقروا، إلا أن ظاهر الآية أخوان أن هذا الخطاب لذرية آدم، وأن الشهادة منهم والإقرار منهم على أنفسهم بما يعني ما يخوان أشهدهم الله عليه من وحدانيته، هذا الذي تدل عليه ظواهر يعني ما يخوان هذه هي الأدلة من القرآن والسنة. وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، والوقف على قوله بلى ألست بربكم قالوا بلى، يعني إذن فقول ذرية آدم ينتهي إلى قوله ماذا قال بلى، ثم قوله ثم شهدنا على أنفسنا أن تقولوا يوم القيامة قالوا هذا ماذا قال من قول الملائكة، إلا أن فيه بلى شهدنا على أنفسنا، ولا شك أن هذا الإشهاد كان مأخوذا على ماذا يقول على بني آدم لا على الملائكة، فلو كان يعني شهدنا على أنفسنا وما بعده من قول الملائكة لكان هذا الإشهاد مأخوذا على من يقول على الملائكة، وإنما هذا العهد وهذا الميثاق مأخوذ على ذرية بني آدم حين أخرجهم الله من صلب أبيهم آدم. ها بلى شهدنا أن تقول ما في على أنفسنا أحسن قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة أحسن. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك، وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر يعني أن قول شهدنا على أنفسنا شهدنا أن تقول يوم القيامة هذا كله من قول بني آدم، وهذا ما يقال هو ظاهر النص، لأن المقصود هنا أخذ الميثاق، أخذ ما يقال الميثاق، وما عداه ومعروف يا أخوان أن أخذ العهد والميثاق يترتب عليه ما يقال إقرار وعهد وميثاق وتكلم بالعهد والميثاق، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية الأول يعني حمل قوله شهدنا أن تقولوا إلى آخره على الملائكة، هذا يحتاج إلى دليل، والسياق يعني وارد في أخذ الميثاق على بني آدم حين أخرجهم الله من ذرية أبيهم من صلب أبيهم، فالأصل حمل هذا الكلام على ماذا يقال على من هو مقصود بأخذ العهد والميثاق، هذا معنى ماذا يا أخوان أخذ بالظاهر، وأما الانتقال من هذا المعنى إلى غيره ولا سيما ماذا يا أخوان أن سياق الآية في خلافه وفي غير سياقه فيحتاج في إثباته إلى دليل، وهذا معنى قوله وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية الأول، لأن الآية في سياق أخذ الميثاق على بني آدم فيحمل ما في الآية على قولهم، وما عداه يحتاج إلى دليل لأن الأصل ما يخون عدمه والظاهر على خلافه. قال واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته وحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. وهذا يا اخوان لان المعتزله ينفون يعني ماذا يا اخوان التقدير السابق، ينفون ماذا يا اخوان التقدير السابق، لانه لو كان مدلول آية على ان الله عز وجل استخرج ذرية آدم واشهدهم على انفسهم وميزهم الى مؤمن وكافر وقدر ذلك فيهم، فهذا يخالف اصل المعتزله الذين ينفون ماذا يا اخوان القدر. فلهذا حملوا هذه الآية لا على ما يرجع ويتوافق مع التقدير السابق، وإنما حملوه على ما لا يخالف أصلهم، وقالوا المقصود أن الله عز وجل نصب الأدلة على ربوبيته ووحدانيته ثم عقولهم شهدت بذلك وتدركوا هذه الدلال. ولهذا هم يرون أنه يجب النظر العقلي في معرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى وما له عز وجل من خصائص، وما له سبحانه وتعالى من خصائص بالنظر في الدلائل، في الدلائل ماذا يا اخوان الكونية والعقلية. ففسروا هذه الآية وهذا العهد والميثاق أن الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق بأن نصب لهم الدلائل وجعل عقولهم يعني ماذا يا اخوان قادرة على الوصول إلى معرفة وحدانيته بالنظر في هذه الدلائل، وهذا كما سمعتم بناء منهم على نفي التقدير السابق، لأن تفسيرها بالتفسير الأول وهو الاستخراج من ظهر آدم وإشهادهم ومعرفة وتقدير الشقي منهم من السعيد، هذا معناه ماذا يا إخوان إثبات القدر، وهذا لا يرتضيه المعتزلة. فتفسير الآية يا إخوان بغير الإشهاد، بغير الإشهاد وأخذ العهد والميثاق بما فيه من الإقرار بلسان المقال، يعني ماذا يا إخوان متضمن لهذا القول الذي ذهب إليه ماذا المعتزلة، وهذا قول فاسد كما علمتم. قالوا منهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة وهو أنه إقرار بلسان المقال، أخرجهم الله من صلب أبيهم آدم ثم أشهدهم فأقروا واعترفوا بذلك بلسان المقال، ثم أعاد الله عز وجل نسم بني آدم إلى ظهر أبيهم آدم. هذا هو القول الصحيح والذي يدل عليه ظاهر النصوص من القرآن والسنة. قال والثاني إلى المعتزلة، نسب القول الثاني إلى المعتزلة وهو أن المقصود بهذا الإشهاد نصب الدلائل، نصب الدلائل التي يعني ماذا يقول فيها فطرة الناس على توحيد الله عز وجل والاعتراف له ماذا يقول بالوحدانية، وهذا قول ليس بصحيح. قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض في وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. وابن أبي العز رحمه الله هنا هو تبع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رأيه في هذه الآية، لأن ابن القيم رحمه الله يعني يرى أن الآية ليس فيها أخذ نسم بني آدم من ظهر أبيهم آدم وإشهادهم واعترافهم وإقرارهم بذلك بلسان المقال، هذا قول ابن القيم. وابن أبي العز هنا أخذ كلام هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، بل الآية فيها ماذا يا إخوان، بل الآية فيها وظاهرها يدل على أن الله عز وجل أخذ بني آدم من ظهر أبيهم آدم، والنصوص وهنا قوله يعني ماذا وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هنا في بعض الأحاديث، يعني إذا كانت بعض الأحاديث تفسر الآية بما يدل على أن الأخذ كان من ظهر آدم، فكيف يقال الآية لا تدل على الأخذ إيش من ظهر آدم، لأن السنة إنما تفسر القرآن بما يدل عليه ويتضمنه من معنى، ويتضمنه ماذا يا أخوان من معنى. فكون الأحاديث وردت وجاءت وفيها أن الأخذ كان من ظهر آدم، ولا سيما أنها كما سبق وردت في مقام التفسير لهذه الآية، وردت في سياق التفسير لهذه الآية دليل على أن الآية تدل على ماذا يقول على أن الأخذ من يعني كان من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. وإنما يعني اعتمد والتفت ابن القيم وابن أبي العز أخذ بقوله إلى بعض السياق في الآية
الذي أخذ منه على أنه لا يمكن حمل الآية على أن الأخذ من ظهر آدم، لأنه قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل ماذا يا أخوان من آدم، من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل ماذا يا أخوان من آدم من ظهره. فاعتمد ابن القيم رحمه الله تعالى وابن أبي العز تبعا له على مثل هذه الإطلاقات، على أن هذا ماذا يا أخوان لا يدل على عدم الأخذ من ماذا يا أخوان من ظهر آدم، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أن ذريته منها ما من ذريته من هم ماذا يا أخوان من هم يعني ذريته صلبا، بمعنى أنهم ماذا يا أخوان الذين خرجوا من صلبه وكانوا أبناء، ومنهم من هم ماذا يا أخوان ذرية ذريته، ولا شك أن ذرية ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني وإن كانوا يرجعون وهم من ذريته إلا أنهم في الواقع عند وجودهم يخرجون من صلب ماذا يا أخوان من أصلاب آبائهم ومن غير ظهر ماذا ومن غير ظهر آدم. فلما كان المعنى مشتملا على مثل هذا، وهو أن منهم من يخرج من ظهر آدم وهم أبناؤه، ومنهم ممن هم من ذريته يخرجون من ظهور آبائهم، جمع الله سبحانه وتعالى فقالوا إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وإن كان في الأصل لأن وإن كان في الأصل أن الأخذ والاستخراج كان من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، كان من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، ولأن ذريته التي يعني ماذا يا إخوان يخرج من أصلابهم أبناؤهم كانوا في ذلك الوقت في ظهر من؟ في ظهر آدم. فاستخرج الله سبحانه وتعالى هذه النسم كلها من ظهر آدم، لأنه عليه الصلاة والسلام الذرية جميعها في ظهره. طيب، ولكن لأن من ذرية من يخرج من ظهر غير آدم في الواقع وعند الوجود وهم أبناء يعني مال إخوان ذريته، عبر الله سبحانه وتعالى وذكر يعني الآية بهذا السياق فقال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فابن القيم رحمه الله تعالى اعتمد على مثل هذه القرائن وهذه السياقات، وسيأتي إخوان كلامنا ابن العز رحمه الله تعالى يعني يذكر هذه القرائن التي استشهد بها على أن الآية لا تدل على أن الاستخراج كان من ظهر آدم، ولو لم يكن يخون ماذا إلا أن الأحاديث وردت في تفسيرها للآية على أن الاستخراج كان من ظهر آدم لكان كافيا. والسنة إنما ترد في تفسير الآيات على حسب ما يخون ما تدل عليه، لا تأتي السنة فتفسر الآية بغير ما يخون بغير مدلولها، لأن السنة تبين القرآن وتوضحه وتكشف عن معانيه، واضح وتكشف عن معانيه وتوضح معانيه ومقاصده، لا أنها تأتي فتفسر ألفاظ القرآن بغير ما يعني ما بغير ما تدل عليه بحال بغير ما يدل عليه بحال من الأحوال. فورود السنة كاف، ورود ما ورد من الأحاديث والآثار في تفسير الآية بأن الأخذ والاستخراج كان من ظهر آدم كافي في أن يعلم الإنسان أن من قال بأن الآية ليس فيها ذلك أن قوله ليس بصحيح، أن قوله ليس بصحيح، ويجب عليه في هذا الحال أن يعيد ما ظنه دليل على عدم الاستخراج من ظهر آدم إلى ما يرجع إلى الاستخراج إلى ماذا يا أخوان إلى أن الاستخراج من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل العلم الأول أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعمر وعبد الله بن عمر، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، بل جاء في غيره، بل جاء يعني بل 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 خرجت في غير المستدرك، ولو لم تخرج إلا في المستدرك لما كان هذا دليل على ما يخوان على عدم الثبوت والضعف، لأن العبرة هو بسلامة الإسناد وصحته لا بمجرد أن الحاكم ما يخوان أخرجه. وقد علمنا أنه صحيح، أن ما ورد في الباب من الآثار الموقوفة صحيحة وثابتة بالإسناد الصحيح. قال والحاكم معروف التساهل رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، ولهذا الزمخشري والمعتزلة أبوا تفسير الآية بما فيه ما يخوان بما فيه الاستخراج وتمييز النسم بعضها عن بعض، ويعني وتمييز النسم بعضها عن بعض بأن منهم أهل الجنة ومنهم ما يخوان أهل النار، لأن هذا فيه إثبات القدر السابق، والمعتزلة لا يرون ذلك، فلهذا فسر الآية بغير ما يدل على هذا المعنى الذي يخالف أصلهم. قال: وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعة المبطلون المبتدعون. قال: وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، يعني هل الاستخراج كان من ظهر آدم وكان الإقرار من ذرية آدم إقرارا بلسان المقال، أو أنه كان بلسان الحال الذي يرجع إلى أن الله عز وجل فطر العباد على وحدانيته، وأن المقصود بالإشهاد نصب الدلائل الدالة على وحدانيته، والإقرار منهم المقصود أن الله عز وجل فطرهم على ذلك الخلاف هي يعني ماذا يا أخوان؟ قول ابن أبي العز هذا معناه ماذا يا أخوان؟ أن الخلاف بين السلف والخلف في هل أن الإقرار كان بلسان المقال أو بلسان الحال على نحو ما سبق. قال: ولولا ما التزمت من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، يعني وهذا تفسير له بماذا يا أخوان؟ هل هو بالإشهاد الذي معه إقرار بلسان المقال؟ لا، وإنما هذا تفسير الآية بالقول الآخر الذي هو قول الزمخشري، يعني أن الله عز وجل نصب الدلائل والآيات على وحدانيته، والخلق يعرفون ذلك بعقولهم، يعرفون ماذا يا أخوان؟ ذلك بعقولهم، وكان ذلك قائما مقام الإشهاد. قال: كما قال تعالى في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، وهذا كان بلسان إيش؟ الحال، كان هذا ماذا يقام بلسان الحال، على أن ظاهر الآية أن هذا ماذا يقام بلسان المقال، أن هذا بلسان المقال، ولا مانع من ذلك. قال: ذهب إلى هذا القفال وأطنب، والقفال هذا يا أخوان في اعتزال معروف، هو من كبار الشافعية، القفال هذا من كبار الشافعية، وهو ممن فيه ميل إلى مذهب المعتزلة. قال: وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها، ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه، وهذا هو الصحيح، استخراج من ظهر آدم وإشهاد ثم إقرار من هذه الأرواح بوحدانية الله عز وجل، ثم عادها الله عز وجل في ظهر آدم وفي صلبه. قال: وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا تشرك بي. فأبيت إلا أن تشرك بي. أحسن. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، ولكن هذا لا يدل على عدم الاستخراج، لأن هذا قد ثبت، يعني ما يا أخوان، بطرق أخرى ثابتة وصحتها معلومة، قال رحمه الله: وإذا كان ماذا يا أخوان؟ وإذا كان حديث أنس هذا الذي هم خرج الصحيحين فيه الدلالة الواضحة على أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على وحدانيته، أخذ العهد والميثاق على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وخالقهم وإلههم، وأن هذا كان من ظهر في حال في ذلك الحال الذي استخرجه من ظهر آدم، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكيف تقاوم التفسيرات والتأويلات التي سلكها يعني من أبى هذا القول مثل هذه النصوص الواضحة في الدلالة على ماذا يا إخوان؟ على المعنى الأول في تفسير الآية. وإذا جاءت السنة وجاء الدليل النبوي يعني ما يقال لا يبقى معه رأي ولا تفسير ولا تأويل، بل الواجب الأخذ بما دلت عليه النصوص، الواجب الأخذ بما دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. وابن أبي العز رحمه الله إنما الآن يعارض بمثل هذه المعارضات لهذا القول، لأنه يميل إلى ما يقال إلى قول العلامة بن القيم رحمه الله تعالى. قال: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، وهذا ليس بلازم، هذا ما يقال ليس بلازم، لأن هذا مجرد أخذ وميثاق ولم يكن يعني ما يقال عن بعثة الرسل، ولأن العباد وإن كانوا قد أقروا يعني ما يقال بهذا في ذلك الوقت، إلا أن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بعثة الرسل المذكرين والمبشرين والمنذرين كالفطرة، فإن الله عز وجل فطر الناس على ما يقال على وحدانيته، فهل هذا كافي في إقامة الحجة عليهم؟ لأنهم إذا كانوا مفطورين يعني على وحدانيته وعلى عبوديته، فمعنى هذا أن الحجة قائمة عليهم، لكن هذه الفطرة كما أنها ليست حجة كافية على العباد وتحتاج إلى تذكيرها وإلى إحيائها ببعثة الرسل، فكذلك هذا العهد والميثاق يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تذكير ببعثة الرسل، يحتاج إلى تذكير ببعثة الرسل كالفطرة، فهذا ليس بلازم، لأن العباد يخلقون وهم يعني ماذا يا إخوان؟ ناسون لهذا العهد ولهذا الميثاق، فيأتي الرسل فيذكرونهم وهم صادقون فيما يخبرون به، فيتذكرون ويعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليهم العهد والميثاق، فمن استجاب يكون وفى بعهد الله وميثاقه، ومن أبى وخالف ما بعثت به الرسل يكون مال إخوان مخالفا وخارجا عن عهد الله وميثاقه الذي أخذه الله عليه وأقر به وشهد به على نفسه في ذلك اليوم. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، يعني من الأمور العجيبة أن الآية قول أصحاب هذا القول أن الآية دلت على الاستخراج من ظهر آدم والإشهاد والإقرار، وأن الآية لا تدل على ذلك من وجوه كما سيأتي، لكن يا إخوان هذه الوجوه يعني ماذا يا إخوان؟ يدمغها ويدحضها ماذا يا إخوان؟ تدمغها وتدحضها الأحاديث الواردة في الباب، لأنها فسرت الآية بما يدل على هذا المعنى، وإذا كان الأمر كذلك فما يعني ما يخوان ظنه هؤلاء العلماء من الوجوه التي تشهد لعدم دلالة الآية على هذا المعنى، يجب حملها وتأويلها على ما يتوافق مع ما يخوان مع هذه الأحاديث، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم بمراد الله عز وجل، ولا شك أنه لا يأتي في سنته تفسير يخالف مدلول القرآن الكريم، لا يخالف مدلول القرآن الكريم، فمجيء القرآن مفسرا يعني ما يخوان للآية بما يدل على هذا المعنى دليل على أن الآية تدل على ذلك، لا كما قال ابن أبي العز رحمه الله وغيره من أن الآية لا تدل على ذلك، لأن السنة يعني ما يخوان أثبتت دلالة الآية على ذلك، وهذا يعني ما يخوان أقوى من الالتفات إلى مثل هذه التأويلات التي وصفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنها تشبه تأويلات المعتزلة والمعطلة في نفي الصفات، وقال: وهذا على خلاف المعهود من ابن القيم رحمه الله تعالى وابن كثير يعني، وعلى خلاف ما عرف عنهما، قال: وإنما العصمة يعني أبى الله العصمة إلا لكتابه ولرسله عليهم الصلاة والسلام. فالألباني رحمه الله تعالى استغرب ويعني ما تعجب من تأويلات ابن القيم رحمه الله تعالى وقوله هو وابن كثير بمثل ما يخوان هذا القول الذي قال فيه رحمه الله أنه يشبه تأويلات وتحريفات المعطلة في تأويل وتحريف نصوص الصفات وصرفها عن ظاهرها لكن ثم ختم قوله بأن العصمة يعني ما يقال إنما كتبها الله لكتابه ولرسله عليهم الصلاة والسلام، هو كما قال، إلا أن هذا الوجه الثاني يقال الذي تعجب منه ابن أبي العز طويل يحتاج إلى وقت، وقد انتهى الوقت، فبهذا القدر نكتفي إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.